أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المرجح الثاني للنهي على الأمر بناء على الامتناع، وهو أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. قلنا أن المصنف عليه أربعة إرادات، رابعها أن لو تنزلنا عن كل ما تقدم وسلمنا كون مثل هذه القاعدة مقطوعا بها وتجري في مثل المقام مما قلنا، إنه مقام تشريع الحكم وليس مقام امتثاله، بعد غض النظر عما تقدم من تفاوت الواجبات والمحرمات في الأهمية، بحيث يغفل هذه الجهة. بعد كل ذلك نقول هذه القاعدة إنما تجري عند تحقق الدوران بين دفع المفسدة وبين جلب المصلحة، والدوران بينهما لا يتحقق إلا إذا لم يكن مرجح يرجح أحدهما على الآخر، ولو مثل أصل يجري لينفي واحد فيتعين الآخر كالبراءة، أو ليثبت واحدا من الحكمين فينتفي الآخر كالاشتغال بالقياس أحد الحكمين مثلا. أما إذا كان هناك مثل هذا المرجح فمن الواضح أن الدوران ينتفي ويتعين مراعاة الحكم الثابت، إما الذي جرى فيه الاشتغال وإما صاحب الذي نفته البراءة، يتعين مراعاة هذا ولا يحصل دوران بين التحصيل لغرضه والتحصيل لغرض الحكم الآخر، سواء كان دفع مفسدة أو جلب مصلحة. وتحقق الدوران على الوجه الذي ذكرنا، أي من دون أن يكون مرجح لأحدهما، هذا لا يتم إلا في موارد الدوران بين المحذورين، وذلك عندما يدور الأمر في شيء بين الوجوب والتحريم التعيينيين، كما لو حلف على شيء يتعلق بشرب الماء ونسي هل هو حلف على فعل شربه ليكون فعله واجبا، أم أنه حلف على ترك شربه ليكون فعله حراما، فيدور الأمر فعلا في شرب الماء بين الوجوب وكون فعله جالبا لمصلحة، وبين التحريم وكون فعله موقعا في المفسدة وتركه دافعا لهذه المفسدة. هنا يصدق الدوران بين هذين المحذورين، ويقال حينئذ إنه تجري فيه هذه القاعدة لاستحكام الدوران بينهما وعدم وجود مرجح لأحدهما من جهة الأصول، إذ لا يجري شيء من البراءة أو الاشتغال. أما البراءة فلا تجري في واحد منهما بخصوصه ولا تجري فيهما، أما الواحد فلأن نسبة دليل البراءة إلى كلا الطرفين والاحتمالين على حد سواء، هذا مما لا يعلم وذاك مما لا يعلم، فتخصيص واحد منهما بجريانها بلا مخصص ولا مرجح وهو غير جائز. وأما الجريان فيهما جميعا فلأنه يؤدي إلى أن يكون هذا العمل فعلا بمنزلة المباح، ينفى وجوبه فيجوز تركه، وينفى تحريمه فيجوز فعله. ما يجوز فعله وتركه أمر مباح ولو في الظاهر وبمقتضى الأصل، والبناء على كونه مباحا وتجويز الفعل مرة والترك أخرى فيه منافات للعلم الإجمالي بأن حكم هذا إما الوجوب وإما التحريم، وأنه لا يخلو من كونه إما ملزما بفعله فقط وإما ملزما بتركه كذلك، فلا يجوز جريان الأصل فيهما. وأما الاشتغال فإن أريد جريان الاشتغال بالنسبة إلى واحد من الحكمين أيضا لا معنى له، إن صح الجريان هو ترجيح بلا مرجح، لكن هل يجري أصلا أو لا؟ الذي هو مجرى قاعدة الاشتغال وموضوعها هو العلم اليقيني بحصول الاشتغال، فيقال إن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وأنا ليس لي علم يقيني بالاشتغال بواحد منهما بخصوصه، وإنما عندي علم إجمالي بالاشتغال بأحدهما الذي لم يتعين عندي، فإجراء القاعدة في واحد منهما إجراء في غير موضوعها، ولو سلم فترجيح لطرف على طرف بلا مرجح. وأما إجراؤها بالنسبة إلى الطرفين أو بالنسبة إلى ما يعلم على الإجمال من ثبوت أحد الحكمين الذي لم يتعين عندي، فهذا غير ممكن، لأن نتيجة قاعدة الاشتغال لزوم الاحتياط عقلا تجاه الحكم المعلوم الذي اشتغلت به الذمة، والاحتياط عمل يحرز معه فراغ الذمة على كل تقدير، وهو غير ممكن في المقام، لأن المحتمل وجوبه وتعين فعله وتحريمه وتعين تركه، فإن أردت أن أحتاط فلا أستطيع أن أجمع بين الفعل والترك، ولا أخلو إما أن أفعل وإما أن أترك، فإن فعلت راعيت احتمال الوجوب ولكن لم أراعي احتمال التحريم، وأنا واقع الآن في مخالفة احتمالية للتحريم المحتمل، وإذا تركت راعيت احتمال الحرمة ولم أراعي احتمال الوجوب، وأوقعت نفسي في مخالفة احتمالية للوجوب المحتمل، هذا غاية ما يمكن في المقام. موافقة احتمالية لأحدهما المحتمل ومخالفة احتمالية للمحتمل الآخر منهما، ولا يمكن تحصيل موافقة قطعية على كل تقدير. من هنا لا يجري قاعدة الاشتغال. فإذا لم يجري قاعدة الاشتغال ولا قاعدة البراءة وأصالتها، استحكم الدوران بين الاحتمالين، إما واجب وإما حرام. إما فعله لازم لأجل ما فيه من مصلحة لازمة التحصيل، ففي فعله جلب المصلحة، وإما تركه لازم لأجل ما في فعله من مفسدة لازمة الاجتناب، ففي تركه دفع المفسدة. حينئذ نقول إن العقل يقول إن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، طبعا بعد تسليم جميع ما تقدم. وإلا مثلا لو لم نسلم بعدم الأمر الأول وبنينا عليه وهو التفاوت في الواجبات والمحرمات، فيمكن أن يقال إذا كان التحريم المحتمل أقوى ملاكا وأهم فدفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، لكن إذا كان بالعكس وكان الوجوب المحتمل صنخ وجوب أقوى وأهم من الطرف المحتمل الآخر، يكون عكس القاعدة هو الصحيح ويكون جلب المصلحة هو الأولى. لكن بعد غض النظر عن كل ما تقدم، نقول حينئذ يقال هنا إن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. وأما إذا أمكن جريان الأصل في طرف دون طرف ونفي الحكم فيه ليتعين الآخر، أو إثباته فيه بمثل قاعدة الاشتغال ليتعين هو، فمن الواضح أن مثل هذا المورد يخرج عن الدوران بين المحذورين وبين دفع المفسدة وجلب المصلحة، ويتعين للمراعاة ما عينه الأصل من حكم، ويكون الأولى تحصيل غرضه سواء كان دفع مفسدته أو جلب مصلحته من دون مقابلة مع احتمال في الطرف الآخر. كما في محل كلامنا من مورد الاجتماع كالصلاة في المغصوب الذي الحرمة والوجوب المحتملان فيه ليسا جميعا تعينيين، بل الحرمة تعينية والوجوب تخييري. أما تعينية الحرمة فلأنه لو كان حراما فمن باب عموم خطاب النهي المتعلق به لجميع الأفراد على نحو الاستغراق حتى غصب المجمع، لما قلنا من أن النهي يفيد العموم. كيف ما كان بالالتزام بمعونة إطلاق المتعلق بنفس إطلاق المتعلق وحده على ما علم من آراء ثلاثة في بحث قريب تقدم، بغض النظر عن هذه الجهة، المهم أن في مورد النهي عموما مستغرقا لجميع الأفراد، فلو كان تحريم فهو تحريم تعييني، المجمع محرم بحرمة خاصة تنحل عليه من خطاب لا تغصب العام لكل الأفراد. وكل مورد غصب آخر يراد تركه لا يكون بدلا عن هذا، ويترك عملا بحرمته الخاصة به أيضا. وأما لو كان واجبا فهو من باب أن الأمر الذي تعلق بالصلاة ولو بلحاظ إطلاق متعلقه ومادته في مقام البيان قد دل على الشمول على نحو البدل لجميع أفراد الصلاة ومنها فرد المجمع. ومعنى كوني على نحو البدل هو الاكتفاء بصلاة واحدة مخير عقلا بين جميع ما يصدق عليه عنوان الطبيعة والمادة من الصلاة، كانت في المجمع أو كانت خارجة من الأمكنة المختلفة. وهذا معنى أنه تخييري، ولو أن التخيير فيه عقلي. في مثل هذا المورد تجري البراءة في طرف الحرمة التعينية وتنفى، فيتعين احتمال الوجوب للمراعاة. أما جريانها في الحرمة فمن باب أن الحرمة مشكوكة ومما لا يعلمون، وحجب الله علمها عن العباد فيشملها، مثل حديث الرفع: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ومثل قوله عليه السلام: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، وغير ذلك من أدلة البراءة على اختلاف ألسنتها. وأما أنه لا يجري في طرف الوجوب التخييري، ولا يجوز أن يقال إن وجوبه تخييرا، أيضا مجهول، لا ندري بشمول حكم الوجوب للمجمع أو لا، صلاة الغصب واجبة أو لا، فينفى بالبراءة، وحينئذ يتعارض الأصلان ويؤدي الأخذ بهما إلى ما ذكرنا من المخالفة القطعية أو بواحد منهما إلى الترجيح بلا مرجح. أما أنه لا يجوز مثل ذلك فلأنهم ذكروا في محله أن أخبار البراءة مسوقة للامتنان على هذه الأمة والتوسع عليها، كما يستفاد من هذا الحديث الشريف حديث الرفع: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. رفع ما لا يعلمون لو كان ثابتا في الأمم السابقة ما كان معنى للقول عن أمتي، رفع عن أمتك وعن سائر الأمم، فلماذا هذا التخصيص؟ فمن هذا التخصيص في الخطاب يعلم أنه لم يكن مثل هذا الرفع في الأمم السالفة، ويعلم بالتالي أن الله سبحانه وتعالى تفضل على هذه الأمة برفع ما يجهلونه عنهم وعدم إيجاب الاحتياط عليهم تجاه الأحكام المجهولة. وهذا معنى أنه مسوق للامتنان على الأمة لبيان التفضل عليها والتوسع في حقها بعد أن لم يكن مثل هذه المنة على غيرها من الأمم، ولا كان وسع عليهم بمثل ذلك. فإذا كان مسوقا للامتنان وللتوسع على الأمة فلا يجري في موردين لا يكون في جريانه فيه توسعة على الناس، بل يكون خلافه. لأن إجراءه حينئذ حيث لا يكون من جريانه توسعة عليهم، هذا ليس فيه أي منة عليهم ولا فضل. كمثال نقول لو شككت أن الصوم واجب علي في يوم بعينه من دون عدل له، هل صومه واجب أو لا بوجوب تعييني؟ فنقول حينئذ وجوبه مشكوك ومجهول، فيكون مرفوعا بمقتضى أدلة البراءة. رفع مثله فيه توسع علي، لو وضع علي لوقعت في ضيق لزوم امتثاله وتعين الصوم علي في هذا اليوم من دون عدل ولا بدل ولا تخيير، برفعه عني حصلت التوسعة، وسع علي وأرحت من عناء صومه في ذلك اليوم. أما لو فرضنا أني شككت في كون الصوم واجبا على التخيير، كما لو شككنا أن الكفارة يجب الصوم لها مخيرا بينه وبين الإطعام، أم أن الصوم لا يجب، وإذا كان الصوم واجبا بهذا الوجوب التخييري كنت في سعة، لأنني أستطيع حينئذ أن أختار الصوم إذا لم أستطع الإطعام، وأن أختار الإطعام إذا لم أستطع الصوم، وإذا استطعت كليهما أستطيع أن أختار الأسهل علي منهما، هذه توسعة. بينما لو نفينا وجوب الصوم تخييرا مع فرض المفروغية عن وجوب الإطعام، إطعام واجب، لكن إذا كان الصوم واجبا يكون كلاهما واجبين بالوجوب التخيير، كلاهما طرف من طرفي التخيير. أما إذا نفينا وجوب الصوم والحال أن الإطعام واجب على كل حال، فإنه يلزم أن ينحصر الواجب علي في الإطعام، وأقع في ضيق هذا التحديد والتعيين للإطعام. بناء عليه في مثله لا تجري البراءة عن وجوب الصوم، لأن جريانها عنه ونفي وجوب الصوم بها يعين وجوب الإطعام ويضيق على المكلف، فيكون جريانها خلاف التوسعة التي سيق الحديث للامتنان بها وإظهار التفضل بها وبالتخفيف على المكلفين. إذا اتضح هذا نقول في محل الكلام في مثل الصلاة في المخصوب، قلنا تجري البراءة عن حرمته تعيينا، لكن بالنسبة إلى وجوب إلى وجوب الصلاة في المجمع فقد عرفت أن وجوبها تخييري، وأنه بالتالي لو كانت صلاة المجمع واجبة لكنت في سعة، إن شئت صليت في المجمع حيث أنا، وإن شئت خرجت إلى مكان آخر من هذه الأمكنة غير المبتلاة بالغصب وصليت فيه. أما إذا أجرينا أصالة البراءة عن وجوب صلاة المجمع فإنه يتعين ويتحتم علي الخروج من المحل المبتلى أو من المحل المخصوب المبتلات صلاتي فيه بالوقوع مع مفسدة وحزازة الغصب إلى مكان آخر يباح لي الصلاة فيه، لأنه ملكي أو لأنه مأذون أو لأنه المسجد أو مباح عام أو غير ذلك. وفي تعيين الخروج إلى غير المجمع تضييق لا يخفى مقابل كونه أحد أطراف التخيير، فيكون نفي حكمه بالبراءة منافيا للتوسعة وليس فيه امتنان على المكلف، فلا يكون الدليل شاملا له. من هنا لا تجري، فإذا لم تجري البراءة في طرف الوجوب التخييري لم يكن مانع عن الجريان في طرف التحريم التعييني، لأن المانع عن الجريان فيه هو إمكان الجريان في الآخر بسبب استواء نسبة الدليل إليهما، فإن أجريا جميعا عملا باستواء النسبة أدى إلى المخالفة القطعية، وإن أجري فيه وحده وترك الآخر مع استواء النسبة كان ترجيحا بلا مرجح. أما وقد خرج المورد الآخر عن موضوع أصل البراءة باعتبار أننا فرضنا أن موضوعه المورد المجهول الحكم الذي في نفيه فيه توسعة ومنة على المكلفين، وهذا لم يكن كذلك، فإذا خرج عنه خرج تخصصان وموضوعان لم يكن عدم جريانه في عدم إجراء ترجيحا للآخر عليه، فلا يكون مانع عن الإجراء في الطرف الآخر. هذا الذي قلناه من أنه إذا كان الدوران بين الوجوب التخييري وبين الحرمة التعيينية كما في المجمع جرت البراءة عن الحرمة التعيينية من دون معارضة بالبراءة عن الوجوب التخييري، فيترجح بذلك احتمال الوجوب بعد نفي الحرمة ويعمل بهذا الاحتمال فقط، هذا الذي قلناه لا فرق فيه بين أن نكون في مسائل الشك في الأجزاء والشرائط من القائلين بالبراءة أم من القائلين بالاشتغال. توضيح هذا المعنى أن مسائل الشك في الجزء أو الشرط وهي التي تعرف بالدوران بين الأقل والأكثر، مثل أن أشك هل يعتبر في صلاتي سورة أو لا، هذا شك في الجزئية. أشك هل يعتبر في صلاتي الطمأنينة أو لا، هذا شك في الشرطية، شرطية الطمأنينة. يدور فيهما الأمر بين الأقل وهو الصلاة من دون السورة أو من دون الطمأنينة، وبين الأكثر وهي الصلاة مع السورة أو مع الطمأنينة، ما يعنون في الأصول بعنوان دوران بين الأقل والأكثر في خصوص الأقل والأكثر الارتباطيين، هو عين ما عنوانه الشك في جزئية شيء أو شرطيته، والأقل والأكثر ارتباطيان يعني ما لو كانت الزيادة معتبرة لكانت جزءا في مركب، والمطلوب واحد هو المركب، كما في هذا المثال الصلاة لو السورة كانت معتبرة لكانت جزءا أو طمأنينة لكانت شرطة، فيكون مطلوب شيئا واحدا المركب من الأجزاء ومنها السورة أو المقيد بما هو مقيد بهذا الشرط، لا أن كل جزء جزء أو ذات الشيء مقابل قيده، ذات المقيد مقابل قيده، كل ذلك له تكليف مختص به، هذا الجزء مكلف بتكليف مستقل مكلف به وذاك كذلك، أو هذا المقيد له تكليف وقيده له تكليف، ليس هكذا، هناك تكليف واحد متعلق بالمجموع. مقابل الأقل والأكثر الاستقلاليين، مثل أن يجب علي 10 دراهم لزيد باعتبار أني مدين له، كل درهم كل جزء من درهم إذا كان هناك أجزاء أصغر هو مطلوب بطلب مستقل، ولو أتيت بدرهم فدفعته إليه بدلا عن الدين لفرغت ذمتي بمقدار درهم وبقيت 9. أما لو صليت صلاة من 5 أجزاء أو أكثر من دون السورة مثلا، أو هي من دون الشرط كالطمأنينة، فلا أكون ممتثلا بمقدار ما صليت، أكون كأني لم آتي بشيء، لأن المطلوب هنا واحد هو المجموع، بينما المطلوب هناك كل واحد، وإن شئت قلت المطلوب هنا هو المجموع والمطلوب هناك هو الجميع، بنحو الاستغراق، كل واحد واحد، كل جزء جزء مطلوب مستقل. ذاك إذا شككت أنه هل علي 10 دراهم أو 11 درهما لا يكون من الشك في الجزئية، يكون هناك مطلوبات 10 مستقلة معلومة المطلوبية ومطلوب آخر مستقل لا ربط له بها، مشكوك تعلق الطلب به. أما في مثل السورة والطمأنينة فهناك مطلوب واحد دار أمره بين أن يكون هذه الصلاة من دون كذا وكذا أو هي مع كذا وكذا من السورة أو الطمأنينة. كيفما كان مسائل الشك في الجزء والشرط، والشرط هي المعروفة بالدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. في هذه المسألة خلاف بين العلماء، هناك من يذهب إلى البراءة وهناك من يذهب إلى الاشتغال. أما البراءتيون فيقولون إن هنا علما إجماليا بأصل التكليف نحن مكلفون بالصلاة، هذا لا ريب فيه، أقصد من كوني إجماليا أنه لم يعلم متعلقه هل الصلاة بلا سورة أو الصلاة مع السورة، ولنتكلم في الطمأنينة لأن محل كلامنا يشبه الشرط على كل كما سيتضح لك. إذن يقولون لا شك أن هنا علما إجماليا بأصل التكليف الذي تردد متعلقه بين ذات الصلاة وهي الأقل وبين الصلاة مع الطمأنينة وهي الأكثر، لكن هذا العلم الإجمالي لما كان بين احتمالي المتعلق ذات الصلاة والصلاة مع الطمأنينة، لما كان بينهما قدر متيقن ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي، فأقول هذا التكليف المعلوم بالإجمال إجماله بدوي، وإلا عند التأمل والتدقيق تجد أنه لم يأتي من جهة هذا العلم، علم بتكليف سوى بمقدار ذات الصلاة، هذا هو القدر المتيقن. وأما التكليف بالطمأنينة أيضا، فهذا مشكوك أصل تعلق التكليف به. بدوان تقول أنا أعلم إجمالا أنه يجب علي صلاة إما هذه وإما تلك، إما المجردة وإما المقيدة، هذا بدوان. لكن إذا دققت قل هذا العلم الإجمالي بالتكليف المردد متعلقه لما كان تردده بين أقل وأكثر لا بين متباينين، مثل علم أنه الواجب إما صلاة جمعة أو صلاة ظهر مثلا، لما كان مرددا بين أقل وأكثر فبين الأقل والأكثر قدر متيقن هو الأقل. فهذا العلم الإجمالي من أول الأمر لم يعلم به إلا التكليف بالأقل، حقيقته هكذا. وأما التكليف بالزيادة التي بالانضمام إلى الأقل يتشكل منهما الأكثر فهو مشكوك من أول الأمر. وإذا كان مشكوكا جرت البراءة عنه، فنقول شرطية الطمأنينة مما لا يعلمون فتنفى ويتعين المكلف به في الأقل. وأما الاشتغاليون فيقولون إن لنا علما إجماليا بتكليف تعلق بالصلاة، لا ندري أن متعلقه ذات الصلاة أو هي مع الطمأنينة، فالاشتغال بالتكليف يقيني، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا يمكن الفراغ اليقيني إلا بالإتيان بالأكثر بالصلاة مع الطمأنينة. هكذا تقول إني الآن متيقن من براءة الذمة، لأنه كان التكليف بالأقل فقد أتيت بالأقل وهذه زيادة لا تضر، وإن كان بالأكثر فقد أتيت بالأكثر، بخلاف ما لو اقتصرت على الأقل. فإذا كان المكلف به هو الأقل فقد برأت ذمتك، أما إذا كان الأكثر فلا يقين بالبراءة. هذا خلاف بينهم بهذا الشكل. يقول مصنف في محل الكلام في مثل المجمع حيث كان الدوران بين الحرمة التعيينية وبين الوجوب التخييري، هذه المسألة محل كلامنا تشبه مسائل الشك في الشرطية، الدوران بين الأقل والأكثر، وذلك لأن معنى الشك على الامتناع في أن المقدم هو النهي أو الأمر هو أنه هل تصح الصلاة في المجمع أو لا تصح، إذ لو كان المقدم هو الأمر ولا نهي حينئذ لصحت تعبدا بأمرها، ولو كان المقدم هو النهي لفسدت، لأن النهي في العبادة يستلزم الفساد. لا تقول أتعبد بها من جهة الملاك، لأن الملاك ملاك الأمر موجود، هذا ليس من موارد كفاية الملاك، هذا الملاك مغلوب، حيث نحكم بالنهي ونقدم النهي هذا ملاك مغلوب لا تأثير له، والفعل فعلا مبغوض ولذا كان منهيا عنه. نعم إذا سقطت الحرمة بعذر من الأعذار على ما ذكرنا فيما تقدم أمكن هذا الكلام، يعود الملاك للتأثير، أما فعلا حيث تقدم الحرمة والنهي فالملاك مغلوب لا تأثير له، فلا قابلية فيه للتقرب. وكيف يتقرب بما فرضنا أنه محرم بالفعل ومبغوض للمولى. إذن إذا كانت مأمورا بها كانت صحيحة، وإذا كانت منهيا عنها كانت فاسدة. فالشك في أن المقدم هو الأمر أو النهي هو عبارة أخرى عن الشك في أن الصلاة في المجمع فاسدة أو صحيحة، وبعبارة أخرى أن الصلاة في المجمع أو أن الصلاة عموما هل من شرط صحتها أن لا تقترن بالغصب وتلتقي معه في مجمع واحد، لأن التقاءها به يوجب كونها منهيا عنها بناء على تقديم النهي، أو أنه ليس من شرط الصلاة مثل ذلك فيجوز أن تصلي في المجمع وخارجه، لأنها وإن التقت في المجمع مع الغصب إلا أنها حينئذ تكون مأمورا بها وتصح وليس منهيا عنها. فهذه المسألة من صغريات مسألة الشك في الشرطية، هل من شرط الصلاة ألا تكون في المغصوب، لأنها هناك منهي عنها وفاسدة، أو ليس من شرط الصلاة ألا تكون في المغصوب لأنها هناك أيضا مأمور بها وتصح كما في غيره. فالدوران بين أقل وأكثر هو ذات الصلاة والصلاة مع شرط عدم الغصب من حيث المكان، والشك في شرطية شيء هو عدم الغصب في صحة الصلاة. من هنا قد يقول قائل ليس لك أن تطلق في المجمع جريان البراءة عن الوجوب التخييري الراجع إلى أو جريان البراءة عن الحرمة التعيينية الراجع إلى تصحيح الصلاة بالمجمع ونفي شرطية عدم الغصب، ليس لك أن تطلق هذا، بل ما دامت المسألة صغرى من صغريات الشك في الشرطية والدوران بين الأقل والأكثر فاللازم أن يبنى الحكم فيها على المختار هناك. فإن كنت هناك براءتية تنفي التحريم التعييني بالبراءة وتريح نفسك من شرط عدم الغصب، أما إذا كنت هناك اشتغالية فليس لك ذلك، بل تقول كلفت بصلاة ولا أدري تمتثل بالإتيان بها كيفما كان حتى في المجمع، أم يتعين الامتثال لها بالإتيان بها خارج المجمع. نقول اشتغلت الذمة يقينا بالصلاة ولا تفرغ يقينا إلا بالإتيان بها خارج المجمع فيتعين الاشتغال. هذا الكلام يرده يقول بالبيان الذي قدمنا تجري البراءة عن الحرمة التعيينية ويستراح من شرطية عدم الغصب وتكون الصلاة في المغصوب صحيحة كما في غيره، بلا فرق بين أن يقال في مسائل الدوران بين الأقل والأكثر والشك في الجزئية أو الشرطية بالبراءة أو بالاشتغال. لماذا ما دامت هذه تشبه تلك بل تكون من صغرياتها ويرجع الشك فيها إلى شرطية عدم الغصب، لماذا لا تكون محكومة بحكم تلك المسألة مبنيا حكمها على المختار هناك؟ يقول لوجود فرق بين المقامين. بيان أن القائل بالاشتغال في مسألة الشك في الجزء أو الشرط يقول به من جهة أن المانع عن جريان البراءة مانع واقعي، وذلك أنه إذا جرت البراءة عن الشرط المشكوك مثل شرط الطمأنينة، فغاية ما تؤمنني عنه هو اعتبار الشرط في الظاهر، في ظاهر الأمر لا اعتبار للشرط، لأن البراءة أصل عملي وتنفي الحكم في الظاهر. فأنت في الظاهر لا شرطية للطمأنينة في صلاتك بهذا المقدار، وأما احتمال اعتبار هذا الشرط في الواقع فإن جريان البراءة لا ينفيه ولا يرفعه. طبعا في كل الموارد هكذا، إذا شككت شرب التوتن حرام أو لا أجري البراءة عن حرمته، لكن لا ينفي احتماله الواقعي. إذا شككت يجب الدعاء عند رؤية الهلال أو لا، كذلك ينفى في الظاهر ويبقى احتماله الواقع قائما، لكن في تلك الموارد الشك بدوي يجب الدعاء أو لا، نفيناه انتهى الأمر، أمن عنه احتماله الواقع لم يعد له قيمة لأنه لم يصلني هذا الاحتمال ولا حتى بوصول إجمالي. بخلاف هذا المورد دوران بين الأقل والأكثر، إذا جرت البراءة عن الشرط ونفته ظاهرا يبقى احتماله واقعا، لكن هذا الاحتمال الواقعي احتمال مقرون بعلم إجمالي، فيصبح صورة المسألة هكذا: علمنا أننا كلفنا بالصلاة يقينا تكليفا يحتمل أن يكون تعلق بالصلاة ذاتها ويحتمل أن يكون تعلق بها مع الشرط، احتمال اعتبار الشرط أحد احتمالين تردد بينهما المعلوم إجمالا، فتبقى المسألة من صغريات مسألة الاشتغال، والبراءة لا تنفع فيها. فيقال حينئذ إن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، إذن المانع هناك عن الأخذ بالبراءة واقعي، احتمال اعتبار الشرط أو الجزء واقعا احتمالا مقرونا بالعلم الإجمالي وهو مورد قاعدة الاشتغال، ولذا لا يؤخذ بالبراءة، لأن لا تنفي هذا الاحتمال واقعا وتريح منه، تنفي في الظاهر الذي لا ينفع، يبقى علم إجمالي واشتغال يقيني، وهذا أحد طرفي الترديد فيما اشتغلت الذمة به، فيجب الفراغ بالإتيان بالأكثر. أما في محل الكلام فالمانع عن صحة الصلاة في المغصوب ليس مانعا واقعيا، وليس وجود التحريم واقعا، بل المانع تأثيره وثبوته فعلا، وذلك لأن المجمع بحسب الفرض مشتمل على كلا الملاكين المصلحة والمفسدة، ويمكن أن يقع صحيحا إذا افترضنا أن ملاك التحريم ابتلي بمانع وسقط عن التأثير ولم يكن تحريم بالفعل، وإن كان التحريم موجودا بوجود واقعي، لأن المانع عن صحة الصلاة هو المانع عن التقرب بها، والمانع عن التقرب بها هو تحريمها الفعلي ومبغوضيتها بالفعل، وأما تحريمها الواقعي إذا لم يكن مؤثرا فلا ينافي صحة التقرب بها تبعا لما فيها من ملاك، ولذا قلنا بالصحة في غير مورد من موارد العذر، قلنا إذا احتاج إلى الصلاة في المجمع للاضطرار سقطت الحرمة فجازت التعبد بالملاك. أو إذا نسي الغصب إن لم يكن هو الغاصب فالنسيان عذر. وكذلك إذا كان يجهل بالغصب موضوعا أو بحرمته حكما جهلا قصوريا أيضا يكون معذورا وتسقط الحرمة عن التأثير وإن كانت موجودة واقعا في هذه الموارد. طبعا إلا الاضطرار، فالاضطرار قلنا يرتفع من الواقع التحريم، لكن اترك خصوصية الاضطرار، في الناسي والجاهل يرتفع التحريم ظاهرة ويبقى بوجوده الواقع، لما قلناه من أنه لو قيد، لو ارتفع من الواقع للازم تقييد الحكم بتذكره أو بالعلم به، وحينئذ يلزم الدور قبل العلم به أو العلم به وتذكره يتوقف عليه. إذا قيد هو بالتذكر أو بالعلم وقف هو على التذكر أو العلم فدار. من أجل هذا نقول الرفع في مورد النسيان والجهل رفع ظاهري مع وجود الحكم في الواقع. إذن حكم بالصحة مع كون التحريم موجودا في الواقع، إذن وجوده الواقعي لا ينافي الصحة، ففي المجمع وجود التحريم واقعا لا ينافي الصحة، الذي ينافي فعلية التحريم. وإذا كان هكذا نقول بالنسبة إلى المجمع تجري البراءة عن التحريم التعيين فيه، ويكون التحريم منفيا بالفعل وإن كان قد يكون ثابتا في الواقع لأننا لا نعلم حكمه الواقع التحريم أو الوجوب، فلنقل في أحسن الأحوال إنه ثابت في الواقع ولا يضر لأن المانع فعليته، ومع زوالها يصح التقرب. هذا الوجه جار بلا فرق بين أن تكون هناك براءتيان أو اشتغاليان. أما إذا كنت براءتيان فواضح، على كل حال تجي البراءة هنا. وأما إذا كنت هناك اشتغاليان فلأن المانع هناك احتماله الواقعي، أما هنا فاحتماله الواقعي ليس بمانع بل وجوده وثبوته الفعلي هو المانع، وقد نفيناه بالبراءة فانتفى المانع والمقتضي موجود فيصح العمل. هذا الكلام له إن شاء الله بقية وقراءة، والحمد لله رب العالمين.